قال رسول الله:
إن مما يتميز به هذا الشهر رمضان لياليه وأيامه فهي مظنة استجابة الدعاء. حدثني إمام مسجد كان يحضر معنا في الطائف في حلقتنا بالطائف يقول: في رمضان ركزت على 3 أدعية، منها أن الله ينطق ابني، لأن ابنه كان أبكم ما يتكلم، فألحيت على ربي في الدعاء في رمضان فاستجاب الله فنطق ابني، ولا عجب. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمة الله عليه، تلميذ محمد الأمين صاحب ضواء البيان، وهو من أكبر تلامذته الذي لازموه وقد درسنا عليه التفسير، قال: رمضان مظنة استجابة الدعاء. واستدل على ذلك بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى أن قال: وإذا سألك عبادي عني. ففي علم المناسبات وهو من علوم القرآن يدل ذلك على أن الدعاء في رمضان مستجاب. وبعضكم أظن جرب ذلك، وكيف أنه دعا ودعا أدعية في رمضان أو شارك الإمام في قول آمين، كيف أن الله استجاب له؟ أدعية لعلها مرت عليك ونسيت. نعم، لعلها مرت عليك ونسيت. هكذا طبعا الإنسان أنه إذا صابته ضراء يعكف على الدعاء قائم قاعد، فإذا كشف الله عنه ضرة يمر كأن لم يمسه ضر من قبل. وهذا هو العبد اللئيم مع رب العالمين. فعلى كل حال، إذا كنت خلف إمام التراويح وهو يدعو، أولا لا تطلب في نفسك وتتمنى أن يلحن الدعاء فتقول كما سمعنا بعض النساء في مصلى النساء في سنة من السنين تقول: ليش إمام مسجد بلال ما يرتل الدعاء؟ ودنا نشعر برمضان، وهل رمضان علق على تلحينات الدعاء؟ قال ابن تيمية: والتلحين في الصلوات بالدعاء طريقة النصارى، هم في صلواتهم يلحنون، أما طريقة أهل الإسلام فلا يعرف عن النبي ولا الصحابة الترنم والتلحين بالدعاء، بل يلقون الدعاء ساذجا: اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، من غير ترتيل ولا تغني ولا إيش ولا تطريب. ولذلك الذي وصف دعاء النبي الحسن بن علي قال: علمني النبي في القنوت كما عند الترمذي أن أقول: اللهم اهدنا في من هديت، ولم يقل له عند التعليم والحاجة قائمة: تغنى به لترق قلوب الناس. فلو كان مشروعا لا علمه النبي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت إيش الحاجة. فهنا حاجة أن يقول له النبي كما قال لقارئ القرآن بعموم: ليس منا من يتغنى بالقرآن، فأمر النبي بالتغني بالقرآن لكن لم يأمر بالتغني بالدعاء. الثاني أن الإمام في القنوت إذا قال: اللهم اهدنا في من هديت، فقل آمين: اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، قل آمين. لكن إذا قال: تباركت ربنا وتعاليت، أو قال: تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، فخطأ أن تقول آمين عياذا بالله. خطأ هنا أن تقول آمين. كيف يعني آمين؟ معناه اللهم استجب. نعم، والصحابة لما كانوا يقولون السلام منا على الله أنكر عليهم النبي، لأن الله هو السلام، السالم من النقص مستغنيا عن غيره سبحانه وتعالى. فإذا قلت تباركت ربنا وتعاليت فحينئذ اعتقد مع الإمام أن الله سبحانه وتعالى قد تعاظم وتقدس عقيدة في نفسك، ولا تقول شيء، يكفي الإقرار والاعتقاد هنا. لأنك إذا قلت اللهم استجب، اللهم اجعل نفسك متبارك، اللهم اجعل نفسك متعالي، وهو كذلك ما يحتاج أن تدعو، هو كذلك، هذا وصف ثابت لله. فكيف تقول إيش؟ تقول آمين كما نسمع البعض، وتباركت ربنا وتعالى تقول آمين، كيف يعني آمين؟ ها؟ والأصل في العبادات المنع، الأذكار المنع. ولذلك إذا تثاءبت فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي قال إذا ثاب أحدكم فليضع يده على فيه، ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك، ما قال فليقل أعوذ بالله. فالأصل في الأذكار إيش؟ المنع. وإذا كان ما يفعل في الشام في دمشق وغيرها من بلدان الشام كحمص، تجد المؤذن يؤذن ثم بعد ما يؤذن يقول وصلى الله على نبينا محمد، عياذا بالله، هذا ابتداع. لأن بلال وهو الذي كان يؤذن كان يقول انتهى الأذان إلى لا إله إلا الله، انتهى الأذان، هذا يخالف المؤذن. بلال المتخصص في الأذان في عهد النبي كان يقول انتهى الأذان إلى لا إله إلا الله، خلاص. هؤلاء يزيدون في المآذن، نسمعهم، كنا لما نزور الشام كنا نسمعهم يقولون وصلى الله على نبينا، عياذا بالله. هذا نحن نقول الصلاة على النبي، لكن ما علم النبي في الأذان هذا، كما جاء في سنة أبي داود أن رجل عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، ماذا قال ابن عمر؟ قال نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبي الله. ورأى سعيد المسيب رجل يصلي ركعتين بعد بين الأذان والإقامة يكثر فيها بالركوع والسجود، قال فأنكر عليه، قال تنكر عليه الصلاة؟ قال لا، أنكر عليك مخالفة السنة. إذن لا يشرع الإنسان عند ثناء الإمام وقوله تباركت ربنا وتعالي تقدست أسماؤك تعالت صفاتك أن يقول آمين، لا معنى لا هنا. آمين معنى اللهم استجب، يستجيب لإيش هنا؟ يعني افعل مثل ما فعل النبي مع اليهودي. جاء يهودي إلى النبي كما في صحيح البخاري، حبر من اليهود، فقال يعني يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، نعم، والماء والثرى والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، أو كما قال إيه، فذكر الماء وذكر السماوات، إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر، أو كما قال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا للحابر، أقره. فالواجب عليك إن ذكر الإمام صفة من صفات الله، أنت العليم بأحوالنا يا ربنا وأنت السميع لأقوالنا، لا تقول آمين، يعني اللهم اجعل نفسك سميع لأقوالنا، هو سميع، خلاص. إذن يكفي أن تسكت وتقر في نفسك، نعم، أن تقر في نفسك. لو حصل من تسبيح أحيانا أقول سبحان الله، نرجو أنه لا مانع، لكن أن تكون نظام، هذا لعله فيه نظام. ثم إذا ذكر الإمام في دعائه ابتداع، فلا تتابع لا بآمين ولا غيرها إذا ابتدع في دعائه. نعم، ذكر ابتداعا في الكلام. لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ هذه اللفظة التي ذكرها مبتدعة في دعائه، فلا ينبغي أن توافقه عليها. كما لو قال: اللهم اكشف عورات عصاة المسلمين، ما تقول آمين هنا، الأصل الستر، تقول آمين كل شيء، تدعو على المسلمين يكشف، بعضهم يسوي معاصي في الباطن، كيف تكشف عورته يعني؟ ها؟ هكذا بعض الأمة هداها الله يأتي بأشياء من عنده خطأ. الأصل إن الله ستير يحب الستر. نعم، فالمقصود أنك تعرف أن هذا الدعاء يعتبر إيش؟ عبادة، فلا يجوز أن إيش؟ تبتدع فيه، لا يجوز أن تبتدع في هذا الدعاء بدع لم يأذن بها الله. وقد نبه النبي أنه سيكون من أمته تعدي في الدعاء، وكان سبحان الله. والله يا إخواني سمعت في بعض المساجد الكبيرة من يصيح كذا يخاطب الله بالصياح، والله هذا سوء أدب عظيم مع الله جل في علاه، سوء أدب عظيم مع الله. يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، ايش هذا؟ اعوذ بالله، هذا امر. الدعاء هو من الادنى للاعلى، في التماس، في امر، وصيغه الامر تكون من قرائنها الشده، الشده في الكلام. روح جيب لي ماء، هذا امير لانه صح. اما الدعاء يكون من الادنى للاعلى: ارجو أيها الأمير أن تمنحني قطعة أرض أسكن فيها أنا وعيالي إلى آخره. هذه القرينة تدل على أنك يعني طلبت الأمير على وجه فيه أدب. أما فكيف يأتي الإنسان لملك الملوك، ملك الأمراء هو الله، ويصيح في الدعاء، يصيح في دعاء القنوت، عياذا بالله، يصيح في دعاء القنوت ويذكر سجعا كثيرا في دعاء القنوت، يذكر سجعا كثيرا كقوله نعم سجع يعني منظم فيه تشقيق: اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض كل ضاد. والنبي لما سمع إنسان يتكلف السجع قال: إنما أنت من إخوان إيش؟ الكهنة. فلا ينبغي تكلف السجع في الدعاء إلا ما ورد به السنة، ولم ترد إلا في إيش؟ في أشياء محدودة: أهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، من غير تكلف. نعم، كذلك تشقيق الدعاء والتكلف في ذلك. سمع بعض الصحابة شخص يقول: اللهم إن نعوذ بك من النار ومن سلاسلها ومن زقومها. فقال: لو أعاذك الله من النار أعاذك من سلاسلها وزقومها. شوف كيف أنكر عليه، شوف أنكر عليه. واليوم تسمعون هذا: اللهم نعم نعوذ بك من النار وما فيها من، تسمع اليوم تشقيق في الدعاء كما قال، كما سمعت الآن مثلا ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض، لو قمت اللهم ارحمنا يكفي، وهكذا أشياء كثير. المواعظ في الدعاء، يقول إمام المسجد أنا ودي أرق قلوب الناس ليتوبوا إلى الله، فيذكر في أثناء دعائه قصص ووعظ، هذا ابتداع. يقول اللهم ارحمنا إذا صرنا في القبور وحدنا مع الديدان والأكفان، وأهال علينا أهلون التراب ودعنا الحياة. مش يقصد بهذا، الله يعلم هذا كله. قل أتعلمون الله بدينكم، يعلم الله كل هذا الحال. وش يقصد لما يشقق هذا؟ يقول إيه أنا ودي إيش يتوب الناس. طيب توبهم بكلمة بعد التراويح، أما توبهم بالدعاء وهو خطاب لله، كيف هذا يكون؟ توبهم بكلمة، رق قلوبهم بكلمة طيبة بعد التراويح 3 دقائق توقظ قلوبهم. فالدعاء ليس مسرح الاجتهاد، الدعاء تعبد يجب فيه اتباع النبي من الأذكار، لا يجوز الإنسان فيه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه برأيه. نعم، وقد ثبت الصلاة على النبي أن الصحابة في آخر دعاء القنوت لا بأس صلي على النبي، صلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآن لنشرع